القرآن. ومذهب الجمهور أنها لا تنصب مفعولين، بل هي فعل متعد إلى واحد، لأنها من أفعال الحواس، وهي لا تتعدى إلا واحد. يعني قلنا نحن في صدر الباب أن الأفعال التي تنصب مفعولين تسمى بأفعال القلوب. أما هذا سمعت أبصرت زيدا، وسمعت مثلا الأنشودة، وذقت الطعام، وشممت الرائحة، وضربت اللصة، إلى غير ذلك. فإن كان ذلك الواحد معرفة كالمثال الأول، فالجملة التي بعده وهي يقول في محل نصب على أنها حال، لأنك تقول سمعت زيد، سمعت فتى يذكرهم، سمعت فتى ذاكرا لهم، أو هنا مثلا سمعت زيدا مثلا يقول سمعت زيدا قائلا. نعم. فإن كان النكرة بشي بعد النكرة صفة، وإن كان بعد المعرفة يأتي حال، ما في خلاف، لأن الجمل بعد المعارف أحوال، وإن كانت نكرة كما في الآية التي احتج بها الأخفاش، فالجملة التي بعده وهي يذكرهم في محل نصب على أنها صفة، لأن الجمل بعد النكرات صفات، والله أعلم. بعد ذلك قال ولما فرغ، استعجلنا شوي ننهي الباب، يعني من مرفوعات الأسماء شرع في منصوباتها، فقال باب المنصوبات من الأسماء. أدني سؤال، أخص كل باب كلمتين، هذول اللي حكيناهم عنه. وإذا كان الفعل ليس فعلا قلبيا يضاف إلى ذلك، فإنه لا ينصب إلا مفعولا واحدا، ويجوز حذف بعض المفاعيل إذا دل عليه شيء في ضمن الكلمة. لا، وين سمع؟ من أفعال الحواس، أصل فيها مر. ها؟ رأى، في رأى البصرية وفي رأى القلبية. غير معك حدا مشان جاز زي البارح انتظركم عندي، انتوا كان بالجامع عندي صلى هو؟ لا صلى عندي في البالهم في الجامع، صار سوء تفاهم. لا راحوا عم صلى عندي في الجامع، يا ما سوء تفاهم، ما يصير تروحوا في معك حدا. طيب خلي كانت انا بعد ماشي
العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله باب المنصوبات من الأسماء. طبعا كان عندنا قبل ذلك باب المرفوعات، وانتقل إلى باب المنصوبات، ثم ينتقل إلى باب المجرورات. المنصوبات جمع منصوب بما مر، يعني يجمع بألفين وتاء، وهو ما اشتمل على علم المفعولية، وهو الفتحة والكسرة والألف والياء. ومعنى هذا أن هنالك من الأسماء ما تنصب بالفتحة، كما تقول ضرب زيد عمرا، وبعضها ما ينصب بالكسرة عندما تقول امتحن الله المؤمنات، فهذه بالكسرة، وبعضها ما ينصب بالألف فتقول رأيت أباه، الأسماء الستة. ومنها ما ينصب بالياء وهو المثنى، وتقول رأيت الزيدين، وأيضا جمع المذكر السالم، وتقول رأيت الزيدين، زيدين والزيدين اثنين. هذا معنى قوله هو الفتحة والكسرة والألف والياء على التوزيع. المنصوبات من الأسماء بالاستقراء، يعني نحن نعلم أن العرب تكلموا بلغتهم ثم جاءت القواعد متأخرة، ولكن النحويين عندما وضعوا قواعد وتعاريف وحدوا لكل مفعول حدا، فإنهم استقرأوا الكلمات في اللغة العربية من القرآن والسنة وأشعار العرب وخطبهم وأمثلتهم، فلم يجدوا ذا يعني سوى هذه المنصوبات، وهي 15 منصوبة. هذا معنى بالاستقراء، ولا يعني هذا أنه استقراء تام، لأنه استقراء ناقص، لا نستطيع أن نجمع كل شيء تكلمه العرب. أما المدون والذي وصل إلينا هذا ما نستطيع أن نتكلم به، أما كل شيء تكلم به العرب فهذا بعيد. قال: وهي على سبيل الإجمال والتعداد المفعول به، ومثل له بقوله نحو ضربت زيدا، فعل فاعل ومفعول به. ومنه الاسم المنادى، يعني عندما تقول يا عبد الله فكأنك تقول يا هنا حرف ولكنها أغنت عن فعل وصار التقدير أدعو عبد الله، فهذا منصوب بفعل محذوف تقديره أدعو كما سيأتي بيانه في محله. وثانيها المصدر، المصدر عندما تقول هو الجاري على هو الجاري على تصريف الفعل الثالث، فتقول مثلا ضرب يضرب ضربا، أكل يأكل أكلا، كتب يكتب كتابة إلى غير ذلك، فهذا الذي يأتي في التصريف ثالثا هو المصدر. وسميناه مفعول مطلق لأنه لا يحتاج إلى قيد، لا يحتاج إلى كلمة به، ولا يحتاج إلى كلمة فيه، ولا يحتاج أن نقول مستثنى مثلا منه إلى غير ذلك، ولا له ولا لأجله، هذه الأشياء لا يحتاجها، فمفعول مطلق. كما نقول في باب الطهارة في الفقه ماء مطلق، ما معنى ماء مطلق؟ أي لا قيد له، وإن كان له قيد فيكون هذا القيد منفكا، صحيح؟ ما معنى منفك؟ يعني إذا قلت لك أعطني ماء فلا حاجة أن أقول لك ماء البحر أو ماء النهر من أجل الوضوء، فأي ماء أعطيتني يصدق ذلك على طلبي، هذا معنى مطلق لعدم تقييده بحرف، يعني تقول مفعول فقط. نحو ضربت ضربا، وثالثها ظرف الزمان، نحو يعني مفعول فيه، فتقول صمت يوما، هذا مفعول فيه ظرف زمان. وظرف المكان اعتكفت أمامك، أيضا مفعول فيه ظرف مكان، وكل منهما يسمى مفعولا فيه لوقوع الفعل فيه، يعني صار اليوم ظرف للصيام والأمام ظرف للاعتكاف، ورابعها المفعول لأجله. وقلنا في المفعول لأجله هو ما كان ما اتحد فيه الفاعل والمفعول، اتحد فيه فاعل يعني فاعل الفعل وفاعل المفعول، يعني عندما أقول قمت إجلالا من القائم؟ أنا. من المجل؟ أنا. ما هو زمن القيام وزمن الإجلال؟ على أن يكون زمن القيام وزمن الإجلال واحدا، فتقول قمت إجلالا. وخامسها المفعول معه، نحو سرت والنيلة، يعني بمعنى الواو تأتي بمعنى مع. وسادسها المشبه بالمفعول به، زيد حسن وجهه، هذا مشبه بالمفعول به لأن الأصل حسن، هذه من الأفعال اللازمة والتي لا تتعدى، ولذلك عندما نصبنا وراءها كلمة الوجه كانت شبيهة بالمفعول به ولأن أصل الفعل لازم. وسابعها الحال، وهو الذي يأتي بالسؤال بكيف، كيف جاء الأمير؟ قل جاء الأمير راكبا، نعم. وثامنها التمييز، طبعا عندنا تمييز إما أن يكون تمييز عدد، تمييز سواء كان كيلا أو وزنا أو ذراعا، تقول اشتريت مثلا 40 شاة مثلا، أو مثلا اشتريت ذراعا، ما ذراع ماذا؟ تقول قماشا مثلا قطنا إلى غير ذلك، أو إلى غير. أو في عندنا تمييز محول، إما أن يكون محول من الفاعل وإما أن يكون محول من المفعول، كل ذلك سيأتي. أما من الفاعل مثلا تقول طابت نفس زيد، طابت نفس زيد، نفس هنا فاعل، حولها إلى تمييز تقول طاب زيد نفسا، طاب زيد نفسا. حول مثلا عند تفجرت عيون الأرض، تفجرت الأرض عيونا، هذا محول من مفعول، يعني فجرت عيون الأرض، فجرت عيون الأرض، فجر الله عيون الأرض، أوضح شيء، فجر الله عيون الأرض، فجرت الأرض عيونا، كانت عيون مفعول بعد ذلك صار تمييز. وفي بعض أحواله نحو طاب محمد نفسا، هذا محول عن فاعل، وتاسعها المستثنى في بعض احواله، لان المستثنى ليس دائما، احيانا ياتي مفرغا، فاذا كان مفرغا فقد ياتي مرفوعا وقد ياتي منصوبا، فتقول مثلا ما جاء الا زيد، زيد فاعل، ما رايت الا سعيدا مفعول، ما مررت الا بخالد مجرور. لكن هنا تقول مثلا كمن اراد قال جاء الطلاب الا زيدا، هذا بيسموه مستثنى متصل، جاء الطلاب الا زيدا، فزيد هو واحد من الطلاب. فاذا كان المستثنى غير الواحد من الطلاب يسمى مستثنى مفرغ، مثلا منقطع. ما معنى منقطع؟ ان يكون المستثنى غير عين المستثنى منه. مثلا جاء الطلاب الا كتبه، مثلا جاء المسافرون الا خيوله، جاء الجنود الا اسلحته، جاء العمال الا ادواتهم، وهكذا تجد ان لها العلاقة، العامل له علاقة بأي شيء، بالأدوات، والطالب له علاقة بالكتب، والجندي له علاقة بالسلاح. فلا يمكن أن تقول جاء الطلاب إلا أسلحتهم، لأن الطالب لا سلاح عنده، يعني بشكل ظاهر. نعم منصوبة. نعم هو حقيقته استثناء لكن مفرغ، مفرغ من الفاعل. لما تقول ما جاء إلا زيدون، والحقيقة ما جاء أحد إلا زيدا، هيك الأصل. فعندما فرغنا من الفاعل صار نفي النفي إثبات ما وإلا، تصبح جاء زيدون، يعود زيدون فاعل. على كل حال هذا لا تستعجلوا فيه، نحن عم نعدون عدد، هلا هنبدأ فيهم مفعول مفعول. نعم وتاسعها المستثنى في بعض أحواله، فشربوا منه إلا قليلا، شربوا الفاعل الواو، والقليل من هؤلاء من هذا الفاعل، واو تدل على الجمع. وعاشرها خبر كان وأخواتها، كان الله رحيما، فرحيما خبر كان منصوب أيضا. وحادي عشرها أو عشرها خبر الحروف المشبهة بليس، نحو ما زيد قائما. وثاني عشرها خبر أفعال المقاربة، نحو كاد زيد يقوم، أيضا جملة يقوم في محل نصب لفعل خبر لكاد. وثالث عشرها اسم إن وأخواتها، إن زيدا قائم. ورابع عشرها اسم لا التي لنفي الجنس، على كل حال لا تقول لا رجل في البيت، هذا اسم مبني على الفتح في محل نصب، أو لا صاحب علم إذا كان مضاف يأتي على بابه يأتي منصوب، لا صاحب علم، صاحب اسم لا منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، وعلم مضاف إليه. لا صاحب علم ممقوت، وقد تقدم الكلام على خبر كان وما بعدها في المرفوعات. وخامس عشرها التابع للمنصوب، يعني إذا عطفت على المنصوب، إذا بدلت من المنصوب، إذا أكدت المنصوب، ماذا يكون هذا؟ كله يكون منصوبا. هذا يعني التابع الواقع، التابع يتبع حكمه في الإعراب، سواء كان هذا سيأتي معنا في المنصوبات والمرفوعات والمجرورات. على كل حال هو ليس بعينه منصوبا، وإنما تابع المنصوب يكون منصوبا، وتابع المرفوع يكون مرفوعا، وتابع المجرور يكون مجرورا. كما تقدم أيضا في المرفوعات إن التابع للمرفوع كذلك. ولم يذكر مفعولي ظن وأخواتها لأن اندراجهما في المفعول به كالمنادى، منادى يندرج بالمفعول به، ومفعول ظن يندرج وإن كان متعددا. مفعول أعلم ثلاثة، أعلمت زيدا عمرا فاضلا، أيضا ينصب ثلاثة مفاعيل كلها من باب المفعول به، لكن أول ثاني ثالث هذه مسألة أخرى. ولها أبواب تذكر فيها تفاصيلها، وقد شرع في ذلك على الترتيب المذكور فقط. لكن انتهينا من تعداد فقط المفاعيل، أو من تعداد إذا قلنا المنصوبات بشكلنا. سنبدأ بالأول وهو باب المفعول به. إذا قلنا باب المفعول به، شو بنعرف باب المفعول به؟ مين واحد؟ والخبر باب المفعول بيصير المضار، يصير مضاف وخبر. نعم هذا خبر لمبتدأ هذا باب المفعول، فهذا باب المفعول خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، أو باب المفعول به كل الكلام اللي جاي من عند أي الذي فعل 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 إلى نهايته هذا مبتدأ وخبره، أو هو خبر باب المفعول المحبحث كله مبتدأ وهذا خبر. يعني على كل حال تقدير الإنسان يستطيع أن يقدر ما شاء، ولكن إذا جئت بالمبتدأ لابد والباب يعني هذا باب. إذا قلنا باب شلون بدها تصير؟ هل 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 يأتي أعطيني جملة واحدة بتركيب خاص أن يأتيها الخبر معرفة والمبتدأ نكرة؟ صح؟ أما هذا باب ما في مانع، المفعول به كذا وكذا صار مفعول به مبتدأ، والكلام كل الجمل التي تأتي وراءها كل الدرس يعني في محل رفع خبر مفعول. ما هو المفعول به؟ كله. نعم باب المفعول به أي الذي فعل به فعل، والمفاعيل خمسة وبدأ بها لأنها الأصل في النصب وغيرها محمول عليها، وبدأ منها بالمفعول به لأنه أحوج إلى الإعراب لالتباسه بالفاعل ولأنه أكثر استعمالا. نحن كيف نستطيع أن نميز بين الفاعل والمفعول؟ في الفاعل حدوا لنا الفاعل، ما معنى حدوا؟ عرفوا لنا الفاعل، فهو قالوا من قام بالفعل، من قام بالفعل أو اتصف به. كيف قام؟ شرب زيد. من الذي شرب؟ الشارب. من الشارب؟ زيد. كتب خالد. من الكاتب؟ فهذا قام بالفعل اتصف به. كيف اتصف به؟ عندما تقول مات سعيد حدا بيموت حاله؟ لا، اتصف بصفة الموت. مات سعيد، زكم خالد، مرض محمود، قام به الفعل. الآن نريد أن نعرف المفعول، هو الاسم الذي يقع عليه الفعل، يقع عليه فعل الفاعل. تقول أنا كتبت مثلا، أنا الكاتب تاء هنا، كتبت، كتب زيد درسا. ماذا كتب زيد؟ كتب زيد. الفعل هو فعل الكتابة، قام به الفاعل، ووقعت هذه الكتابة على الدرس، فقال كتب زيد درسا، وهو الاسم الذي يقع عليه الفعل أي فعل الفاعل. نحو ضربت زيدا، الضرب هذا فعل والفاعل التاء، ووقع الضرب على زيد، وقع عليه فعل الفاعل. واضح؟ بسيط جدا. إذا ما هو المفعول؟ هو الذي وقع عليه فعل الفاعل. فزيدا مفعول به لوقوع الفعل الذي هو الضرب الذي قام به زيد على من؟ الذي قام به قام ما ناب عن التاء عمرو مثلا، فوقع على من؟ على زيد. وركبت الفرس، فالفرس مفعول به لوقوع الفعل الذي هو الركوب عليه، وليس المراد بوقوع الفعل الوقوع الحسي كما في هذين المثالين لعدم جريانه فيما مثل به من نحو واتقوا الله، نحو يقيمون الصلاة، بل الوقوع المعنوي، يعني عندنا وقوع في اللغة إما أن يكون حسيا ملموس وإما أن يكون في المعنى. مثلا أنت تقول لو قلت حفظت قصيدة محسوسة في الذهن، محسوسة ليست محسوسة، ومع ذلك وقع عليها فعل الحفظ. أنت عندما تخشى الله سبحانه وتعالى، كيف، ما هي التقوى؟ عندما رأيت أقيم الصلاة فأقمت الصلاة، رأيت في اتصاف المؤمنين ولا يزنوا لم تعد تزني، في اتصاف المؤمنين لا يسرقون بعد ذلك لم تعد تسرق. إذن أنت طبقت شيئا اسمه التقوى، وهو العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل، هذا معنى التقوى. تقول اتقيت الله، الله هنا مفعول به، وإن لم يكن هذا محسوسا وإنما كان معنويا. إذن المفعول به ليس شرطا أن يكون محسوسا، وإنما من الممكن أن يكون معنويا أيضا. ويقيمون الصلاة، بل الوقوع المعنوي وهو تعلق فعل الفاعل بشيء من غير واسطة حرف جر، بحيث لا يعقل الفعل بدون تعقل ذلك الشيء، سواء نسب إليه الفعل بطريق الإثبات كما مثل أو بطريق النفي، نحو لم أضرب زيدا. وعلامة المفعول به أن يخبر أخبر عنه باسم مفعوله، باسم مفعول تام من لفظ فعله، أو باسم مفعول تام من لفظ فعله. في عندي مسألة كثير دقيقة فتح الأذهان إليها وبسيطة جدا. عندما تقول أنت لم أضرب، من هو الفاعل في لم أضرب؟ أنت كيف تكون فاعل ولم يقع عليك فعل الفاعل ولم تتصف به؟ وين المعنى؟ لم تتصف به لا في المعنى، ولم تتصف به بالفعل، لا حسا ولا معنى. كيف نستطيع أن نفهم هذا المعنى؟ نفهم المعنى، أنا عندما أقول ضربت زيدا فالتاء أنا قمت بالفعل، مات سعيد، مات فعلا، اتصف بصفة الموت. أما كلمة لم أضرب كل واحد يقع عليه الفعل، ليش الفعل إلي أنا مو أنت، مو هو الفاعل، مو غيره، مو الثالث، مو الرابع، كل واحد ما ضرب يقع عليه اسم الفاعل، وليس هذا صحيحا، بل الفاعل أنا. فهم السؤال؟ السؤال أنا عندما أقول ضربت زيدا، من الضارب؟ أنا عملت هيك، حركت إيدي ضربت زيدا، هذا فعل حسي، اتقيت الله هذا معنوي. طيب لم أضرب زيدا، لم أضرب من فاعلها؟ طيب أنا أين، هل وقع حس؟ هذا حسي، هل وقع حس؟ طيب كيف تقول الذي لم يضرب وأنت لم تضرب زيد، وأبو سعيد لم يضرب زيد، وبشار لم يضرب زيد، فلماذا كنت أنا الفاعل؟ ما توجه إلى سؤال. الأمر بسيط جدا، هذه المسائل دائما يقدرها النحاة على الشكل التالي، أحسن تقدير لها، أولا فيها ضرب زيد عمرا، نتصور الضرب وهو الفاعل ثم ننفي الجملة بالاسم، نتصور الضرب أولا فيقع فعل الضرب ثم ننفي هذا الضرب عنه. لو لم نتصور الضرب، زيد انضرب، هلا زيد انضرب والمتهم أنا، فمعنى المتهم كأن الجملة صار ضربت زيدا، الآن أريد أن أنفي، فماذا أقول؟ لم أضرب زيدا، وضح، يعني داخل النفي على الجملة كلها مو على الضرب فقط. وإلا حتى نتصور الفعل، هل يمكن أن يتصور فاعل الآن؟ ما في تصور للفاعل، معنى ذلك حدث فعل الفاعل وبعد ذلك انتفى عنه هذا الفعل. هو شو قال بقى؟ قال لك انظر إلى عبارة دقيقة ومر عليها مرور الكرام، قال سواء نسب الفعل بطريق الإثبات كما مثل أو بطريق النفي، نحو لم أضرب زيدا، فهذا شرح، أو بطريق النفي. دخلت؟ نعم. قال وهو على قسمين، ظاهر ومضمر، كما أن الفاعل كذلك. فالظاهر نحن قلنا إن الضمير هو أعرف المعارف، عندما ذكرنا المعارف قلنا أعرفها الضمير، مهم؟ طيب لماذا الضمير هو أعرف المعارف؟ لماذا الضمير هو أعرف المعارف؟ لا تعرف من؟
إنه يتصل بالاسم
شلون يعني؟ هذا ضمير متصل. شوف من امر بسيط جدا تبهوري على الناس. هلا عندما اقول لك اكتب ماذا تعرف؟ اكتب فعل امر. وبعد ذلك انت متى فهمت الفاعل؟ مجرد من ان انتهيت انا من كلمة اكتب بتسكين الباء صار الفاعل في ذهني. ولو كان الفاعل اسم علم كتب زيد لا تتصوره حتى انتهي من لفظه، فالضمير لا يحتاج الى لفظ، مجرد يأتي كاستقم كلامنا لفظ مفيد، كاستقم اي انت، فجاء مباشرة دون ان، فلا يحتاج الى فكر ولا الى لفظ، ومع ذلك هو موجود. بينما اسم العلام يحتاج الى لفظ، والكاتب زيد. هلا المفعول قسمان، ظاهر ومضمر، كما ان الفاعل كذلك. فالظاهر ما تقدم ذكره من الامثلة، يعني ضربت زيدا، ركبت الفرس، اتقوا الله، يقيمون الصلاة، هذا اسمه ظاهر. والمضمر قسمان، احدهما متصل. هلا ناخذ ضمير متصل، ضربت، 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 ضربتما، ضربتم، ضربتن، ضربوا، يضربان، تضربا، يضربون، تضربون، تضربين، كل ذلك من الأشياء المتصلة. شايف؟ فهذه أشياء كثيرة. إذن المضمر قسمان، أحدهما متصل بعامل لا يستقل بنفسه وهو 12 ضميرا. اثنان للمتكلم، كيف يكون اثنان للمتكلم؟ واحد للمتكلم، تقول ضربت. لكن جرت عادة الناس أن الملوك والعظماء عندما يتكلمون في رقادات وجنرالات وما بعرف يتكلمون باسم الجماعة. كان يقول ملك حسين مثلا، نحن الحسين الأول أمرنا، وين يقولوا أمرنا قائد الفيلق الأول مثلا، أمرنا كذا، كتبنا إلى آخره. فترى أنه أحيانا واحد يعظم نفسه كثير بالمعظم نفسه، والله أرسلنا بطاقة شكر، كون واحد اللي أرسل، أرسلنا بطاقة شكر، بطاقة تعزية، هذا للتعظيم. فلذلك قالوا للمتكلم اثنان. أحيانا في هنالك من يتكلم بعظمة بحق، ومنهم من لا يتكلم بحق. أما رب العزة فيتكلم إنا أعطيناك الكوثر، ناك الله سبحانه واحد، هذا أصل. ولا نقول إنا أنه هذا دليل تعدد آلهة، لا، شلون؟ إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أنزلنا، من المنزل؟ الله سبحانه وتعالى. فترى أن هذه ناء الدالة على العظمة، يقال فيها ناء الدالة على العظمة. إذا إما أن تقول ضربت أو تقول ضربنا. طيب هذا اثنان للمتكلم، وخمسة للمخاطب. شلون خمسة للمخاطب؟ حنشوف. ضربت، ضربت، ضربتما، هذا شو بيصير في ضربتما؟ هذا مذكر ومؤنث. ضربتم، ضربتن، مؤنث. والاصل بدنا ناخذهم مذكر ومثنى وجمع، لازم يطلعوا معنا ستة. فلما جاءت ضربتما واحدة اشترك فيها فسقطت واحدة، فبقي خمسة. وخمسة للغائب، ضربتي، ضرب، ضر، ضربتي، نعم، للغائب ضعف والمر الخطاب، ضربت، هذا بالنسبة له. وضرب، وضرب، ضربتا، وتقول ضربوا. فتجد أن هذه الأمثلة التي تأتي للغائب أيضا تعدادها خمسة. على كل حال كله اللي حيجي معنا. فقال نحو الياء من أكرمني، شايف شلون؟ هذا الكلام كلياته للفاعل كنا عم نحكي فيه. احنا هلا البحث بأي شيء، هذا كنا كل هذا اثنان للمتكلم. الآن نحن نريد هذا كل ما تكلمنا فيه بالنسبة للفاعل. هلأ بالنسبة للمفعول كما أنه يوجد للفاعل يوجد للمفعول بالمقابل. رجعنا رحنا للمرفوعات، لكن الآن سنتكلم عن المنصوبات، وبحثنا رحنا في المنصوبات وليس بالمرفوعات، لكننا تذكرنا شيئا من المرفوعات من أجل أن نبني على ذلك المنصوبات. فتقول مثلا قال فالياء من نحو أكرمني، هذا شو؟ أكرمني، أكرم زيد إياي، يعني فإياي هنا لما عندنا دائما في ضمير منفصل وضمير متصل، إذا أمكن أن نأتي بالضمير المتصل فلا يجوز العدول إلى الضمير المنفصل. أكرمني، نعم، شو بدك تقول؟ أكرمني، لا أكرمني، ما في سبب للفتح. فقال للمتكلم وحده شو عرابة حال، ليش؟ صحيح، نعم. وأخواته وهي أكرمنا للمتكلم ومعه غيره أو للمعظم نفسه، يقول أكرمنا مثل ما كانت الفاعل جاي وين؟ بالمفعول. وأكرمكما للمثنى، وأكرمكم للجمع، وأكرمكن لجمع المؤنث المخاطب، وأكرمه للمذكر الغائب، وأكرمها للمؤنثة الغائبة، وأكرمهما للمثنى الغائب مطلقا، وأكرمهم لجمع المذكر الغائب، وأكرمهن لجمع المؤنث الغائب. هذا كله اسمه متصل. وثانيهما منفصل يستقل بنفسه، لأنه لا يمكن أن يأتي، مثلا من جواز أن يأتي المفعول مقدما على فعله، الفاعل لا يتقدم على فعله، لكن المفعول يتقدم تارة على فعله. فمثلا تقول إياك نعبد في قول الله عز وجل في سورة الفاتحة إياك نعبد، إذا كانت متصلة ماذا نقول؟ نعبدك، نعبدك، فعندما تقدمت فماذا نقول؟ إياك، كانت ضميرا متصلة فانفصلت فصارت ضميرا منفصلا، نعم إياك. بالنسبة لهذا فإياك يستقل وهو 12 ضميرا على ما تقدم، نحو إياي أكرم، إياي أكرمت، إياي قدمناها، إياي أكرمت، إيانا أكرمت، إياك أكرمت، أكرمت بتصير، شايف شلون؟ إياك أكرمت، إياكما أكرمت، إياكم أكرمت، إياكن أكرمت. هذا خلصنا بالنسبة للمخاطب. الغائب مثلها إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن، 5 أيضا. وقد تقدم ذلك جميعه في فصل المضمر وبيان المتصل والمنفصل منه. والأصل فيه في الترتيب أن يكون أولا يأتي الفعل، وثانيا يأتي الفاعل، وثالثا يأتي المفعول. يعني إذا قلنا ضرب موسى عيسى، من الضارب؟ موسى لماذا؟ ربما عيسى الضارب، لأن الأصل في التباس، والالتباس لا يتضح، لذلك نعود للترتيب الأصلي فنقول ضرب موسى عيسى، فموسى فاعل وعيسى مفعول. لكن لو قلنا ضرب موسى الكبير عيسى الصغير، مين الفاعل؟ شو عرفكم؟ القرينة، قرينة الوصف دلت على المرفوع للمرفوع، الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، نعم. أيضا عندنا قلنا كلنا يعلم في الأنبياء سليمان ابن لداود ولا داود ابن لسليمان؟ سليمان ابن داود. لو قلنا ورث سليمان، شايف شلون؟ فهذا بالترتيب ورث سليمان داود، هذا الأصل، كونه سليمان عمده ما هو العمدة الذي لا نقدره في الجملة؟ فاعل. لا لا، إذا كان ما لقيت فاعل تقدره، أما الفضل لا تقدره. إذن دائما نقدر العمدة ولا نقدر الفضل في الكلام. ورث سليمان داود، واضحة، الأول فاعل والثاني مفعول، والعقل لو مكتوبة سليمان وداود مو مشكلة، كيف تشكلها؟ أنت بتعرف أن الوارث من؟ الابن يرث من أبيه، وسيدنا داود مات في حياة ولده سليمان، وسبب الإرث ثلاث أشياء، وارث ومورث وإرث، فثلاثة موجودين، وارث ومورث وإرث، وثلاثة توفروا. إذا ورث منه النبوة أو ورث منه الملك، شيء حسي وشيء معنى. نعم. وقد يتقدم على الفاعل بأن يتوسط بينه وبين الفعل جوازا، نحو ضرب سعد موسى. طيب، ضرب سعد موسى، ما هي القرينة التي دلت على أن الضارب موسى وليس الضارب سعد؟ شو؟ ضرب سعد موسى، ما في سيدنا موسى، ده موسى اسمه هيك مو شيء، خلص خلصونا يعني، اوضح من هي كلامك 70% صح، بده اوضح من هي. ايه شو بده؟ لو كانت فاعل ماذا نقول؟ ضربت، علامة التأنيث غير موجودة في الفعل، وعلامة التذكير فدلت على ان الفاعل مذكر، فنقول ضرب موسى سعدا، فلو جاءت سعدا مقدمة لا يضر. واما وجوبا، نعم، زان الشجرة نوره، نعم، شو اللي هذا الزهر؟ الزهر هو الذي زان الشجر، فشو عرفنا؟ هلا في قرينة عنا كمان، قالت له شو؟ هذا معناه النور، هذا عبارة عن زهر موجود على الشجر، فهو الذي زين الشجر. قطعا نحن سنقول الشجر مفعول وهو مقدم، لكن ما هي القرينة التي دلت على أن ما قلنا الشجر؟ شو هو؟ ايش بكون خايفين؟ اذا دائما عندنا الضمير لابد ان يكون عائدا على متقدم لفظا او لفظا ورتبتان او رتبتان. فعندنا الاول الشجر، يعني عوض ان نقول زان نور الشجر الشجرة، شو قلنا؟ زان الشجرة، فحتى ما نكرر.